زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي هذه السورة سورة البقرة من أسباب النزول أيضا في قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان مرحلة من مراحل الصيام وحال من الأحوال التي كان عليها صوم رمضان عند المسلمين. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أول افتراض الصيام، كان أول أمر هؤلاء الصحابة في الصيام أن الشخص إذا كان صائما ثم جاء وقت الإفطار وأفطر ثم نام بعد الإفطار لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يأتي امرأته ولو استيقظ قبل الفجر. ما دام نام بعد الإفطار فلا أكل ولا شرب ولا نكاح حتى لو استيقظ قبل الفجر. وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان صيام أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب كتب عليهم على النصارى الصيام، وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين أولاً مثل ذلك حتى صارت هذه القصة. وجاء أيضاً في رواية من طريق إبراهيم التيمي: كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة. فلو واحد أفطر ثم نام واستيقظ بعد ساعة وبقي 10 ساعات إلى الفجر أو أكثر، ما في شرب ولا أكل ولا نكاح، ما دام نام لا تعاطي لهذه المباحات مطلقا حتى في الليل ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، السحور. فكان المسلمون على هذا فترة من الزمن، والله رحيم بعباده. فحدثت قصة وهي قصة قيس بن صرمة الأنصاري المذكورة في ما تقدم من الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله. أبو قيس صرمة ابن أبي أنس قيس بن مالك، جمعا بين الروايات في اسمه وكنيته. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، صرمة ابن أبي أنس، معروف مشهور في الصحابة، يكنى بأبي قيس، وهو الذي قال، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شعر من أشعاره: ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. جلس النبي عليه الصلاة والسلام في قريش أكثر من 10 سنين، بضع عشرة حجة 13 سنة، يذكر الناس، يبحث عن نصير فلا يجد من ينصره، حتى من الله عليه بالأنصار من أهل المدينة. صرمة هذا أنصاري رضي الله عنه، وقيل اسمه قيس. هذا الرجل كان مسكينا فقيرا، وكان الرجل هذا شيخ كبير في السن، وكان هذا الرجل يعمل في بعض حيطان المدينة، يعني في بعض بساتين المدينة، صام وذهب إلى عمله. رجع قبل المغرب ومعه تمر، فقال لزوجته كما في بعض الروايات: استبدلي به طحينا واجعليه سخينا، فإن التمر أحرق جوفي. نغير عن التمر، أحرق جوفي، بدليه بالطحين. فذهبت المرأة لتفعل ذلك، وقالت: حتى أجعل لك شيئا سخينا، انتظر. وكان يومه يعمل متعبا، فلما ذهبت زوجته لتعد له الطعام غلبته عيناه. حضر وقت الإفطار هنالك، فلما جاءت وجدته نائما قالت: خيبة لك. وهذه الكلمة في اللغة العربية، الخيبة معناها الحرمان، فيقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. إذا واحد لم ينل مطلوبة يقال خاب وخائب. فهذا المسكين ما عاد يستطيع أن يأكل لأنه نام، فما الفائدة بعدما استيقظ أن يجد الطعام حاضرا؟ وفي هذا مشقة بالغة، فواصل الصيام على حسب الحكم الموجود إلى النهار ثاني يوم. لما انتصف النهار غشي عليه من الجهد والجوع، من الجهد والجوع. وفي رواية أبي إسحاق: فلم يطعم شيئا وبات حتى أصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه. وفي رواية أن امرأته لما وجدته نائما ورجعت بالطعام أيقظته، فكره أن يعصي الله وأبى أن يأكل، لأنه كان محرما عليه. فقالت له: كل. فقال: إني قد نمت. فأبى أن يأكل، فأصبح جائعا مجهودا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهذا الرجل بسببه نزلت رخصة الله لنا بالأكل والشرب طيلة الليل، سواء نمنا أو ما نمنا، ما دام الإنسان أكل قبل الفجر يأكل في أي وقت من المغرب إلى الفجر، سواء نام أو ما نام. ولا شك أن في هذا رحمة عظيمة من رب العالمين، ومن عرف سبب النزول عرف نعمة الله علينا، والذي لا يعرف سبب النزول يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لنه نحن نأكل ونشرب ولا يدري ما القضية ولا ما وراءها. وهناك حادثة أخرى كانت سبب نزول أول الآية، فالآية في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. الأول أول الآية هذه لها سبب نزول آخر، لكن صار مع عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، فلعله قدم ذكرها لجلالة عمر وتأخر ذكر الأكل والشرب بعد الجماع. فالسبب في أول الآية أيضا رواه البخاري رحمه الله تعالى عن البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فيأتون أهليهم بالليل فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فكانوا لا يأكلون ولا يشربون إذا ناموا ولا يأتون أهليهم وكان الجماع ممنوعا بالليل والنهار والأكل والشرب مسموح به في الليل ما لم يحصل نوم. هذا ظاهر هذا السياق، ولكن بقية الروايات تدل على أنه لا فرق، فلا يأتون النساء إذا كان بعد نوم أيضا مثل الأكل والشرب، جمعا بين الأخبار كما ذكر ابن حجر رحمه الله. وكان رجال يخونون أنفسهم حصلت منهم أشياء مع زوجاتهم وليست خيانة كما نتصور نحن، خيانة يعني بالمعنى العظيم، وإنما درجة معينة لا يصلح أن تفهم بمعزل عن الحادثة التي وقعت فيها. لقد حصلت القضية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكعب بن مالك، والقصة رواها أحمد وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل قال أحل الصيام ثلاثة أحوال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل عليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فذكر الحديث إلى أن قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا لا أكل ولا شرب ولا أتيان النساء. ثم إن رجلا من الأنصار صلى العشاء ثم نام فأصبح مجهودا، وهو قيس بن صرمة المتقدم حديثه، وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومن شواهد ذلك أيضا ما جاء عن كعب بن مالك كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده في رمضان في الليل، فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، يعني أيضا المرأة إذا نامت ما يجوز أن يقربها زوجها، طيب عمر ما نام، فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، قال ما نمت، ووقع عليها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. إذن هذا معنى أنهم كانوا اختانوا أنفسهم، هذه القضية التي حصلت. رجع عمر وجد امرأته، أراد امرأته قالت إني نمت، قال ما نمت، فأتها فحصل التخفيف في قضية النساء بسبب قصة عمر وكعب، وحصل قصة التخفيف في مسألة الأكل والشرب بسبب قيس بن صرمة رضي الله تعالى عنه، وقدم ذكر النساء على الأكل والشرب قيل لجلالة عمر لأنها بسببه وقعت، جاء التخفيف في إتيان النساء، ثم عقب بذكر الأكل والشرب أيضا طيلة الليل في أي حال من الأحوال طيلة الليل بسبب القصة الأخرى. إذن لما نعرف سبب النزول يا أخوان نحس برحمة الله وتخفيفه وتيسيره، وأننا الآن نتمتع برخصة الله التي رخص لنا، وإلا فلو كنا في ذلك الحال ممنوع الأكل والشرب إذا نمت، فمعنى ذلك أن الإنسان لابد يكون طيلة الليل مستيقظ إذا أراد أن يأكل مثلا قبل الفجر طيلة الليل، وإذا نام راحت عليه ما في أكل ولا شرب. فهذا تخفيف وفضل من ربكم ورحمة. وكذلك نلاحظ أيضا كيف ثبت الصحابي قيس رضي الله عنه وقدمت له الطعام فأبى أن يعصي الله مع أنه مجهود وجائع جدا، وبقي على هذا إلى اليوم الثاني مع أنه شيخ كبير فقير ضعيف. وكذلك نلاحظ في هذه القصة أيضا كيف كانت الأمور ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر بها فورا، والناس يتحاكمون إلى الشريعة، وما يحكم به النبي يقبلون به صلى الله عليه وسلم. وهكذا في سيرة أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا في أمر شديد ومشقة وجهد وتعب وفقر، ومع ذلك التزموا بأحكام الدين. إذن الدرس العظيم الذي نأخذه أن المسلم يجب أن يلتزم بأحكام الدين حتى لو كان في مشقة في جهد في تعب. بعض الناس اليوم مستعدين أن يتنازلوا عن أمور من الدين ويخترقوا حدودا لله ويتعدوها ويرتكب معاصي لأدنى مشقة، وهذا الصحابي المجهود المسكين ما رضي أن يأكل لأن الحكم بالنسبة له كان عدم الأكل، وبقي على هذا إلى ثاني يوم وإلى الظهر حتى غشي عليه جسمه ما تحمل الجوع والتعب فغشي عليه وسقط وما أكل. فهذا درس بليغ في قضية التمسك بأحكام الدين مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، بالإضافة إلى ما في ذلك من تخفيف الله سبحانه وتعالى على عباده وما حصل من التيسير وهذه الرخصة. ثم أيضا يتبين أن المرأة المسلمة إذا كان لا يجوز لها شيء يجوز لزوجها أو العكس أنه ينبغي أيضا الامتناع فقد تكون المرأة حائض، قد تكون حائضا لا يجب عليها الصيام، لكن لو أراد زوجها إتيانها ولو بغير الجماع لأنها حائض إتيانا يفسد صيامه، أن يباشرها مباشرة تفسد صيامه مع أنه ما يجب عليه الصيام، لكن لا تكون سببا هي في إفساد صوم زوجها ولا تمكنه من ذلك ولو ضعفت نفسه وكذلك ففي هذه السورة أيضا من أسباب النزول في قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في قول من الفجر في سبب النزول. هذه الآية فيها عدة أسباب نزول. آية واحدة فيها عدة أسباب نزول، أولها وسطها ومن الفجر. كلمة من الفجر، من الفجر الجار والمجرور، هذا الجار والمجرور له سبب نزول. فروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وهذا الحديث غير حديث عدي بن حاتم الذي جعل تحت وسادته حبل أبيض وحبل أسود وجعل يأكل ويشرب يأكل ويشرب حتى تبين له لون هذا من هذا. طبعا هذا بعد الفجر بوقت. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنك لعريض القفا، كناية عن الغفلة، أو إن وسادك إذن لعريض. هذه القصة غير الرواية السابقة، لأن عديا رضي الله عنه قد تأخر إسلامه، والقصة هذه أبكر، وهي سبب نزول قول الله تعالى من الفجر. فسبب نزول إذن من الفجر أن رجال من المسلمين لما نزلت وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ربط أحدهم في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود، وفي رواية يضعها تحت وسادته فينظر متى يتبين هذا من هذا، فيأكل ويشرب حتى يميز بينهما. فأنزل الله من الفجر، فعلموا أن المقصود بياض النهار وسواد الليل وليس الحبال والخيطان. ولعل هذا كان في بعض الناس الذين ليس في لغتهم، كعدي رضي الله عنه، ليس في لغتهم إطلاق الخيط الأبيض أو الخيط الأسود على الليل والنهار، وإلا فإن استعارة الخيط للصبح معروف في العرب، وكانوا يقولونه في أشعارهم كما قال شاعرهم: ولما تبدت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنارا، خيط أنارا، لاح من الصبح خيط أنارا. إذن استعارة هذه معروفة موجودة عند العرب. فالمهم عرفوا من نزول من الفجر أن المقصود بياض النهار وسواد الليل، وهذا التبين متى يكون؟ بطلوع الفجر الصادق، بطلوع الفجر الصادق. وكذلك فإن هذا يبين أن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب ما ظن بقاء الليل، طيلة ما يظن أن الليل باقي فهو يأكل ويشرب حتى يتيقن أن الليل انتهى والفجر طلع، فعند ذلك يمتنع. فلو قال قائل: أنا أشك، استيقظ من النوم فشككت هل طلع الفجر أم لا، شككت هل طلع الفجر أم لا، ما عنده وسيلة لتيقن، مثل ما في ساعة أو ما في هاتف تلفون أذان، من ما في أحد، فهل يحق له أن يأكل ويشرب أم لا؟ أفرض واحد طلع البر ونام ما معه شيء يتبين، قام من النوم ما يدري الليل الفجر طلع ولا لا، نظر في الجو ما عرف، هل يجوز له أن يأكل ويشرب؟ الجواب: يجوز له ذلك، لأن الله قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، جزما ويقينا. فإذا من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فلا حرج عليه، ولو تبين له بعد ذلك أن الفجر طلع. هذا طبعا إيش؟ غير الذين يهملون، يقوم من النوم يقول ما أبغى أشوف ساعة ولا شيء، ولا أفتح الستارة، فيأكل ويشرب بعدين يقول أفتح الستارة بعدين. فهذا طبعا يمكن أن يعرف ويتبين، عنده وسائل، هذا غير داخل في كلامنا. أما الذي لا يستطيع ويشك طلع الفجر ولا لا، فالأصل ما هو؟ بقاء الليل ولا طلوع الفجر؟ ما هو الأصل؟ بقاء الليل. فإذا أراد أن يبقى على يبني على الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الليل حتى تجزم أن الفجر قد طلع، قد طلع. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن بعض الصحابة قد تخفى عليه بعض الأحكام، قد يخفى عليه بعض الأحكام، وكذلك فإن هذا التبين يكون بالنظر في جهة المشرق، إذا طلع البياض المعترض في الأفق فعند ذلك يعلم بأن الفجر قد طلع. هذه بعض أسباب النزول الموجودة في هذه الآية، أسباب النزول الموجودة في هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الحق والصواب. يقول هذا السؤال: قد ورد في أبيات ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المصافية، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هذه. هذا هو فعلا يعني الصحابي المذكور آنفا، وقد اختلف في اسمه، ولو قيل عمرو بن صرمة وغيره، ولذلك فذكر ابن حجر رحمه الله جمع بين الأقوال، كنيه اسم ولقب ومنسوب أيضا إلى كنيه، إلى كنيه أيضا، جمعا بين الأخبار. يقول: نشاهد أثناء الصلاة قططا وكلابا وشخصيات رسوم متحركة على صدور أو ظهور ملابس بعض أولادنا، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز اتخاذ الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح، لا يجوز اتخاذ الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا الآن يجيبوا على بيت الله مصيبة، إذا يعني ماذا يمكن أن يحدث من أنواع الحرمان؟ شيء عظيم. إذن فينبغي على المسلم أن يعلم أولاده أن لا يلبسوا هذا، ولا يشتري لهم ما فيه صور ذوات الأرواح، فضلا عن أن بعض الناس قد يطبع صورته أو صورة الولد في آلات معينة على القمصان وما يسمونه بالتيشيرت ونحو ذلك، فيكون هذا أيضا شيئا مذموما بزيادة، فإنه يعلن على صدره المنكر، يعلن على صدره المنكر. وطبعا الآن بالنسبة لملابس الأطفال، مع الأسف قل ما تجد ملابس سليمة، لأن أكثر المصانع تلقي إلينا بهذه الصور المطبوعة على الملابس، وهناك شخصيات من أفلام الكرتون وغيرها مروج لها ترويجا تجاريا واسعا، حتى أن هناك فيما سمعنا شخصية من هذه الرسومات يعتقد بعض الأطفال أنها تحمي من الشرور، ويجعلونها في الحقائب والجيوب، وأنها تدفع الأذى وتدفع الشر، وانتشرت انتشارا عظيما في هذه الأيام. ما اسم الشخصية هذه؟ لا غير ديزني، واحدة ثانية أنا نسيت. سمعتها وشي توشي مدري كوشي. المهم انها مره في الحقائب الشنط الملابس القمصان الاشياء الادوات المدرسيه مساحات الاقلام ما خلوا شيء المنتشر. وانك اذا اخذت منها سته ومدري وش سته اشياء ملصقات يعني احيانا كرتون يعني شيء تافه ومع ذلك يباع الوحده يقول 37 ريال و 30 ريال وما ادري كم ويعتقد فيها الاولاد اعتقادات شركيه كفريه. ها يروج هكذا يروج. فافلام الكرتون تروج والقصص المصوره المجلات المصوره تروج والدعايات تروج والضحيه طبعا ابناء المسلمين والمسلمين في عقيدتهم في اخلاقهم في دينهم في توحيدهم والطعن ماشي المسلسل ماشي وهؤلاء الضحايا. فيجب ان يكون لنا نحن وقفه يعني متى يستمر هذا الهراء وهذه المهزلة ويقتني أولادنا هذه الأشياء ووراءها أشياء خطيرة. أنا ما أتكلم الآن عن مجرد صورة في وراءها أشياء خطيرة بعضها فيها أفكار منافية للعقيدة والتوحيد منافاة واضحة جدا مصادمة للتوحيد. والمشكلة أن الأولاد يتعلمون من بعض وقد الواحد يربي ولده تربية سليمة يروح الولد المدرسة فيقول له ما عندك كذا ما عندك كذا شوف هذه كذا وهذه كذا. وكذلك البنات شخصيات كرتونية تطبع توزع تباع والبنت تقتني والبنات ثم يؤثرون على البنات الأخريات. وحتى الذي يمكن ينبه أولاده إلى أشياء يجد ضغط من الولد أو البنت الذكر والأنثى يطالب بهذه الأشياء الموجودة لأن زملائه في المدرسة أو زميلاته في المدرسة عندهم نفس الشيء. فينبغي أن يكون عندنا مقاومة جماعية لهذه الأشياء. ثم هذه المقاومة يا أخوان تؤثر. ألا ترون الآن أن الناس لما قاطعوا المطاعم الوجبات السريعة من الأشياء المستوردة من بلاد الكفر أو العلامات التجارية لبعض الشركات التي يملكها اليهود أو النصارى أن ذلك قد أثر فيهم؟ من كان يتصور أن شركات يملكها الكفار يتبرعون مستشفيات الفلسطينية وللجرحى ورياء 10% ودعايات أنهم يعني معنى ذلك أن أثرت يعني لو المسلمون اشتغلوا صح كما يقولون لجاءت النتائج. فأنا رأيي أن مقاطعة هذه الصور التي فيها معتقدات شركية وكفرية أوجب من مقاطعة تلك المطاعم أو الوجبات لأن هذه ضررها في العقيدة والدين مباشر. وذاك يمكن يصل إلى الكفار ما يشترون سلاحا يقاتلون يعني المسألة غير مباشرة بشكل واضح. فلذلك على أي حال كل من استطاع أن يقاطع شيئا الكفار فليقاطع كل من استطاع. والأوجب أنه أي شيء فيه ضرر على عقيدتنا وعلى التوحيد فيجب أن نقف له بالمرصاد وأن لا نكون مغفلين. والواحد لا يدري ماذا يأتي ولد والولد ماذا يأتي البنت ماذا يريد أن يشتري ما يدري ما هي القضية. يجب أن يعرف ما هي القضية حتى يوقف عند حده. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد.